المحرم الجديد من محرمات الإحرام الذي رقم 17، الإدهان أو التدهين ما يأثر. قال: قدس سره مسألة 257: لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى، لا يجوز التدهين للمحرم حتى إذا كان بما ليس فيه طيب، والثانية، يجوز ذلك عند الضرورة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فينبغي أن نلتفت في البداية إلى أن الدهن على أنحاء ثلاثة، فتارة يكون في حد نفسه طيبا كدهن الورد مثلا، وأخرى لا يكون في حد نفسه كذلك، وإنما له رائحة طيبة. وثالثة، لا يكون من هذا ولا من ذاك كدهن الوازلين مثلا. أما الأول فهو مصداق لعنوان الطيب والتطيب، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المحظور رقم 8، وذكر هناك أن استعمال الطيب أكلا وشما ودلكا لا يجوز. إذن الدلك هو من أحد الأفراد المحرمة، فينبغي إذن خروج أو إخراج هذا النحو من حريمي الكلام. ويختص الحديث بالنحوين الأخيرين. أما الثاني، أي ما كانت له رائحة طيبة رغم أنه ليس بطيب في حد نفسه، فقد ادعي الإجماع على حرمته، كما ذكر ذلك في الجواهر جزء 18 صفحة 374، وعبارته هكذا: واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام بلا خلاف ولا إشكال، بل في المنتهى أجمع علماؤنا إلى آخر ما ذكره. وأما النحو الثالث فالمشهور على ما قيل هو التحريم، ونسب الخلاف إلى الشيخ المفيد وبعض آخر، فجوزوا للمحرم التدهين بمثل الوازلين مثلا. قال في الجواهر جزء 18 صفحة 376: خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم. انتهى. والمناسب تحريم كلا النحوين كما عليه المشهور، وذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 458 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 1. وهي قد يتخيل وجود التنافي بين صدرها وذيلها، ففي البداية تقول لا يجوز قبل الإحرام خوفا من بقاء الرائحة إلى حالة الإحرام، ثم بعد ذلك تقول يجوز لك التدهين قبل الإحرام ولكن بعده لا يجوز. إن هذا تدافع، هكذا قد يتصور بادئ ذي بدء، ولكن بأدنى تأمل، مو تأمل زايد، بأدنى يرتفع التنافي، فالصدر ناظر إلى الدهن الذي فيه رائحة طيبة، ومثله لا يجوز التدهين به قبيل الإحرام خوفا من بقاء رائحته إلى حالة الإحرام، وهذا معناه أنه بالأولوية نفهم، بالأولوية نفهم أن الإدهان به بعيد الإحرام أو بعد الإحرام لا يجوز، فإنه قبلا إذا لم يجوز خوفا من بقاء رائحته، فبعد الإحرام بالأولوية. وبهذا يثبت تحريم النحو الثاني، أي من صدر الرواية. ثم بعد ذلك تعرضت الرواية إلى الدهن الذي ليست فيه رائحة طيبة كدهن الوازلين مثلا، فقالت إنك حين الإحرام أي قبيله، أي أريد تلتفتولها، أي أريد تلتفتولها، أي قبيله يجوز لك ملطخ كل بدنك شنو إذا وياك ما أدري تشققات وخشونة جلد وغير ذلك ما بمحلو، ولكن بمجرد أن تحرم وتقول لبيك اللهم فلا يجوز لك آنذاك أن تدهن، يعني بمثل الوازلين. وبذلك يثبت تحريم النحو الثالث أي من الذين. فمقدم الصحيحة يدل بعد ظن فكرة الأولوية على تحريم النحو الثاني، والمؤخر يدل على تحريم النحو الثالث. إذن الصحيحة واضحة في تحريم كلا النحوين، وأيضا يدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار المذكورة في نفس المصدر حديث رقم 2، إلا أنه توجد في هذه الصحيحة الثانية مع المعاوية مشكلتان، ولنقرأ أولا الرواية ثم نلاحظ المشكلتين. إنها تقول هكذا: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، نقاط خلي. ثم قال: ويكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به، انتهى. إنه لو كنا وصدر الصحيحة من دون ضم الفقرة البعدية، أي فقرة شنو؟ ويكره للمحرم الأدهان. إنه لو لم تكن هذه العبارة الثانية وكنا نحن والعبارة الأولى، لاستفدنا التحريم من دون مشكلة، لأنه عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، يعني ولا تمس موشي ولا بعد معنا، يعني ولا تمس شيئا من الدهن وأنت محرم. وبإطلاقها تشمل كلا النحوين، أي الذي فيه طيب والذي ليس فيه طيب. والنهي عن المس واضح الدلالة في حرمة التدهين والدلك، فإن مجرد المس لا يجوز، فكيف بالتدهين؟ إذن دلالتها واضحة على التحريم في كلا النحوين لو خلينا وهي، ولكن ماذا نصنع حينما قال عليه السلام بعد ذلك: ويكره للمحرم الأدهان الطيبة؟ فإنه توجد مشكلتان. الأولى إنه عليه السلام عبر بقوله يكره، وهذا يدل على جواز استعمال الدهون غايته مع الكراهة، فتحصل معارضة للصدر أو لتلك ولتلك الرواية السابقة أيضا، أعني صحيحة الحلبي. والجواب عن ذلك واضح، فإنه ذكرنا أكثر من مرة أن التعبير بالكراهة يراد منه المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن الجامع بين التحريم والكراهة المصطلح، لا أن المقصود منه الكراهة المصطلح يومنا هذا. وهذا إن لم يكن شيئا جزميا فلا أقل من كونه احتمالا وجيها، ويكفينا الاحتمال لدفع الإشكال. هاي النقطة أريد أن تلتفتوا لها، هاي النقطة علمية. إذ بعد ظهور الصحيحة السابقة، يعني صحيحة الحلبي السابقة في التحريم، لا تعود هذه معارضة لها لفرض احتمال أن المقصود من الكراهة هو المعنى اللغوي، وإنما تتحقق المعارضة لو جزمنا بإرادة المعنى المصطلح. إذن لا مشكلة بحمد الله عز وجل من هذه الناحية. الثانية، المشكلة الثانية، إن هذه الصحيحة أو هذه الفقرة من هذه الصحيحة قيدت الأدهان بوصف الطيبة، وقالت ويكره للمحرمين الأدهان الطيبة. وهذا يمكن أن يفهم منه عرفان أن الأدهان إذا لم تكن طيبة مثل دهن الواجلين فلا كراهة فيه، يعني أنه يجوز. وهذا ينافي ما استفدناه من الصحيحة السابقة، حيث استفدنا منها أن مثل دهن الوازلين الذي ليست له رائحة طيبة لا يجوز استعماله للمحرم، بينما هذه تدل على أنه يجوز. فماذا الجواب؟ وربما ما أدرس واحد من عندكم يقول يوم يقول وربما قائل يقول إن هذا تمسك بمفهوم الوصف، أي كلمة الطيبة وصف للأذهان، وقد قرأنا في ما أدري وين في الكتب الأصولية المعالم وغيره أن الوصف لا مفهوم له، وعليه بناء على ما أسس في علم الأصول لا تعود هناك مشكلة. وجوابه واضح، وقد سلطت الأضواء عليه على هذا الجواب أكثر من مرة، وقلت إن بعض ما قرأناه في علم الأصول ينبغي أن يبقى في علم الأصول مع غلق الباب عليه غلقا محكما. فإنه حينما نجيء إلى هاي قضية الهواية مهمة، قاعد أبين جدا مهمة، وسأت لعله تقول واضحة لكنه بالي هي واضحة لكن كثير ما واحد يوقع بها ويقبل عنها. فإنه حينما نجيء إلى الفقه والروايات ينبغي أن نتعامل مع وجدانياتنا واستظهاراتنا، ونتحرر عما قرأناه في علم الأصول. وأنا بوجداني، ما أدري أنت توافقني أو ما توافق، أشعر أن كلمة الطيبة هنا يوجد لها مفهوم، يعني أفهم منها أن الأذهان غير الطيبة لا محذورة فيها. ولا يهمني ما قيل في علم الأصول، فإن المهم في علم الفقه ملاحظة الوجدان والظهور، وهذه قضية قلت جدا مهمة. استفرد واحد من عندكم يريد يرفع التنافي يقول صحيح شيخنا هذا ظهور أكو صحيح أنا ما توياك، لكن يمكن أن نوفق بينه وبين شنو؟ ما قرئ في علم الأصول. أقول لك أنا هذا ما يهمني، أنا المهم أريد أقول لما تجي إلى علم الفقه تعامل مع هذا. وين أقوله؟ هذا وين أقوله أنا؟ تعامل مع وجدانياتك واستظهاراتك. هذا وين أقوله؟ مو فقط في باب الوصف، أقوله في جميع شنو؟ الظواهر، في جميع الظواهر، في الجملة الشرطية، في باب العام والخاص، ما أدري، هاي ظواهر ماكو؟ اللي هي الجزء الأول من الكفاية، الجزء الأول من الكفاية تقريبا مباحث الظواهر، وهذا إيش قد بعد نصف ثلاثة أرباع كل مباحث الظواهر. هذه حينما نجي إلى علم الفقه لابد وأن نتعامل مع وجداني، هاي قضية جدا مهمة. إذن ما دمنا نشعر، أرجع إلى صلب الموضوع، ما دمنا نشعر بوجود المفهوم، طبيعي من حق بعضكم أن يقول شيخنا أنا ما أشعر بالوجدان، ما أشعر بالوجدان بثبوتي هذا المفهوم لهذا القيد. هاي هم زين، هاي نعمة إلهية، هاي زين. لكن مثلنا الذي نشعر أو إنت الذي توافقني نشعر بالوجدان بثبوت المفهوم لهذه لهذا الوصف، كيف نعالج هذه المشكلة؟ والجواب إنا لو قرأنا الصحيحة بكاملها فلعله يمكن دفع الإشكال، فإنه جاء فيها هكذا: ولا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، خلي نقاط فراغ، واتق الطيب في زادك، خلي نقاط فراغ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا إلى آخره المفطاط إلى آخره. إنه يمكن أن يقال إن سياق حديث الإمام عليه السلام سياق التحدث عن الأكل والطعام والتناول، فإنه قال: واتق الطيب في زادك. فالحديث هو عن الزاد، ثم قال: وإنما يحرم عليك أربعة أشياء، ثم قال: غير إن أنه يكره للمحرم الأذهان الطيبة. فيمكن أن نحمل هذا الحكم، يعني غير أنه يكره للمحرم الأذهان الطيبة، يمكن أن نحمله على النظر إلى التناول والأكل. فالصحيحة تريد أن تقول: لا يجوز تناول الطيب في الزاد، يعني نفس الطيب كالزعفران مثلا، ثم قالت يحرم عليك من الطيب 4 أشياء، ثم قالت يكره للمحرم الأذهان الطيبة، يعني في الزاد والطعام، والمقصود الأذهان الطيبة التي ليست في حد نفسها طيبا بل هي من قسم المأكول، هذه مكروه تناولها إلا لمن كان بحاجة إلى ذلك لعلاج ونحوه، كما إذا كانت معه قبوضة فينفعه الدهن أحيانا لإزالة قبوضة المزاج مثلا. إن هذا شيء محتمل بدرجة وجيهة، والصحيحة إذا لم تكن ظاهرة فيه فلا أقل من احتمال كونها ناظرة إلى ذلك، ومعه يبقى ذلك النهي السابق بلا جزم، النهي السابق قصدنا إياه يعني الوارد في صحيحة شنو الحلبي، يبقى بلا جزم بوجود معارض له، وإنما يحتمل وجود معارض له، واحتمال وجود المعارض ليس بمهم. فبقرينة ذلك النهي في صحيحة الحلبي يحمل هذا النهي إن لم يكن ظاهرا في النظر إلى حالة التناول يحمل، إن لم يكن ظاهرا يحمل على ذلك، وبه يرتفع التنافي إذن من هذه الناحية. لا مشكلة مجاوزت انا المشكله الاولى، مو يم المشكله الاولى، هاي بسيطه، هاي كلمه يكره هاي بسيطه انحلت، احنا مو مشكلتنا في يكره، مشكلتنا في شنو تقييد الاذهان بالطيبه، يعني معناه اذا الاذهان لم تكن شنو طيبه مثل ذهن الوازلين، فاذا على هذا الاساس ما مكروه للمحرم، ما مكروه، ما مكروه يعني ماذا بالمعنى العام بعد، يعني لا حرمة ولا كراهة، هيك بعد راح يستفاد. فإذا على هذا الأساس ماذا تصنع؟ والحال على أنه ماذا مثل ذهن الوازلين، قلنا بأنه شنو مشمول لتلك الرواية فيحصل المعارضة، هاي كانت مشكلتنا بعد التسليم بأن كلمة يكره محمولة علما على المعنى اللغوي، فتجاوزنا هذه المشكلة. يعني بتعبير آخر شنو بتعبير آخر تكون شنو ما سبق، بعبارتنا ما هو الحال على أنه ما سبق واضح في من مو يعني لا واضح مو قابل، لا مو قابل ذات هو الأذهان شنو الذي بها رائحة طيبة ناظر إليه، يعني صحيحة الحلبي واردة في عنوان الأذهان الطيبة، هاي هم واردة في عنوانه، ماكو عام وخاص، أكو شنو تباين زين. ولنرجع إلى صلب الموضوع، إذن اتضح أن الدليل المهم على حرمة التدهين في حق المحرم بكلا نحوين، أي ما كان في رائحة طيبة بالدهن الذي في رائحة طيبة والدهن الذي ليس فيه ذلك، المستند المهم هو صحيحة الحلبي بل وصحيحة معاوية بعد تجاوز المشكلتين بما ذكرناه. وقد يقول قائل يوجد دليل آخر غير هاتين الصحيحتين، وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله بقوله: الحاج أشعث أغبر. وهكذا قوله حينما سئل: ما الحاج؟ الحج من هو؟ فقال: الشعث التخل. الشعث التخل، والمصدر طبيعي لما بين المصدر الجواب الأول هم عرفناه، مصدر الحديث الأول الحاوي الكبير الجزء الرابع صفحة 110، ومصدر الثاني سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 967. والشعث أو الأشعث على ما جاء في مجمع البحرين شعث الشعر شعثا من باب تعبه، تغير وتلبد لقلة تعهده بالدهن، ومنه رجل أشعث. وأما التفل على ما جاء في الصحاح رجل تفل أي غير متطيب. إذن الرواية يستفاد منها أن المحرم يلزمه أن يكون شعثا تفلا، أي لا يستعمل الأدهان، وبذلك تصلح أن تكون هذه دليلا ثالثا على حرمة النحوين الأخيرين. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعليق في الكلام عطف الخاص على العام، هذا معروف. لماذا لا نقول في صحيحة معاوية؟